كل ما يقول إما أنت بيكون كبست الكبسة، وهو بنتهي من الخطبة وأنت ما بتعمل ولا حركة، لأني حسب ما شفتك أنت ما تستفيد من الخطبة شيء أبدا
ولا من جلساتك.
لا لا لا
لا والله ده كان يستنى فيها يا أستاذ، يستنى بدي لكم في الوقت المناسب.
شيخنا أنا كالي واحد من الإخوان، شيخنا كالي واحد من الإخوان أنا مستغرب يعني.
لا لا هاي بجمال النار نرضى لك إياها
يعني. لا لا أكيد
من الله. واحد من الإخوان أستاذنا حكالي أنا بستغرب يعني من أبو أحمد، يعني ما أتصور يمكن أنه بيستفيد من جلسة الشيخ إلا بس يروع الدار برد عيد الشريف،
فمش مشكلة.
أما لكن هو قاعد، هو قاعد أبدا، لأنه طالما هو قاعد بضل يكبس هاي يعملها يحط هذا الفيش عين هذا الفيش
هاي ما عليها شيء، هاي هاي إلى عاقبة إلى عاقبة طيبة، لكن هناك في الخطبة باعتبار أنه لا يجوز الأمر بالمعروف أنها منكر وهو واجب، فما بيجوز الإنسان ينشغل بشيء عن هذا الواجب. أما هو لو انشغل عن سماع كل درس ما هذا بيقوله لغوته لا
نص حظر،
وبخاصة أنه راح يسمع التسجيل فيما بعد إلى آخره.
الله يجزيه خير في أمريكا، جهوده توصل لأمريكا الله يجزي الخير.
في أبعد يا
الشاهد فهمت علي شو ملاحظتي، يعني تجهز الشريط يكون فاضي بحيث انه يسجل الخطبة من اول الى اخرها. معليش هي احيانا نسمع لك فيها وأحيانا أخرى
أحيانا الأطفال يوضع على جنب تحليل اللوين مع جميل في المسجد الجامع.
ما هي بالنسبة للمسجد الجامع لا يمكن أن يوضع على جنب،
يعني بدهم بين الناس،
لذلك أنا أقول ساجد وخارب بقدر إمكان.
الله صديقي الأفضل من حطه على
نعم
الأفضل من حطه على ناحية ما يقطعوش الصف،
الأفضل
يعني
إذا أمكن، إذا أمكن سيدي إذا أمكن. مسجد الجامع لا يمكن التنظيم فيه، لا يمكن.
بس يعني أنت إذا كنت تقدر تأخذهم على الجنب بحيث توقفوا على الجنب وتجمعوا أحسن.
لا أمكن. نعم.
بالنسبة
للحيض والاستحاضة، لما بيكون استحاضة حسب ما أنا فهمت هو بيكون بعد نظافة،
بعد
نظافة من الحيض.
مش نظافة. انتهاء مدة الحيض.
انتهاء.
لأنه قد يكونان متصلان. يعني قد يستمر مع الدم ولا تطهر. الحائض لو فرضنا عادتها 7 أيام 6 أيام، لكن بتروح 10 أيام 20 يوم الدم ماشي، هون صار حيض وصار استحاضة، دم حيض ودم استحاضة، هذا متصل بذاك، ما في فارق ما في فاصل. فما الذي يفصل هذا عن هذا؟ حادثها، حادثها قديش حادثها؟ 6 أيام، انقضت 6 أيام الأيام ما بعدها والدم ماشي استحاضة. لكن يمكن انه بعد ما طهرت ورأت القصة البيضاء شرعا او الطهر كما تقول العامة، ممكن بعد 2 أو 3 أيام ان ترى دما، فيكون هذا ايضا دم استحاضة. فقصدي الانقطاع ليس شرطا، فقد يختصر الدم الحيض دم استحاضة مدة طويلة. وقد جاء في السنة الصحيحة أن امرأة من صحابيات البليلات اسمها فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت 2 سنين
متصل
سنتين، وجماعة مسلمين والإسلام هم حديث عهد بهم، والأحكام تترى مش مثل حكايتنا نحن الآن تلقيناها لقمة سائغة مجموعة، لا. فهذه شكرا، فهذه الظاهر ما كان طرق سمعه مثل هذا التفصيل الذي نحن بفضل استدامنا للشرع كما قلت آنفا، لقمة واحدة هي ما كانت في مثل زماننا تتلقى الشريعة، لقمة واحدة ما تعرف في شيء اسمه دم حيض وفي شيء اسمه دم استحاضة سنتين وهي لا تصلي بذنها، وهذا دم وهذا دم، دم استحاضة. ثم ربنا عز وجل ألهمها أنه تروح إلى النبي عليه السلام تشكو أمرها، فقال لها عليه الصلاة والسلام إنما هو عرق فأمسكي عدة الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم الباقي تتوضئين كل صباح. عرفتي؟ إذن سنتين هي مستحاضة على طول، فلا فرق إذن بين أن يكون دم الاستحاضة متصلا بدم الحيض أو عرض بعد الطهر، هذا اسمه دم استحاضة. فما هو سؤالك؟
سؤالي أنه إذا كان صار هناك فاصل بين الحيض وبين ما يأتي بعده، هل هذا يكون دليل على أنه استحاضة بالتأكيد، ولا ممكن أن الحيض يجي متقطع؟
الحيض بارك الله فيك له علامة كما قال عليه السلام، دم الحيض أسود يعرف، وفي لفظ يعرف عليكم السلام، دم الحيض أسود يعرف عند النساء أو يعرف له رائحة معروفة، إذا رائحة كريهة. ثم هذا الدم حينما يأتي أوله يأتي بقوة وبكثرة وفي هذه العلامة أسود يعرف، ثم كل ما مضى يوم كل ما بدأ يخف ولونه يفهى حتى يصير كدورة، بعد الكدورة بيجي الطهر، يعني مادة بيضاء سائلة هي علامة انتهاء الحيض. فإذا رأت المرأة هذه العلامة معناها طهرت، فبعد ذلك يوم يومين رأت الدم، هذا ليس الدم حيض لأنه انتهيت، والحيض لا يأتي مرتين في الأسبوع الواحد في الشهر الواحد عفوا. فإذا لكن شو ممكن يصير هنا؟ ممكن العادة تختلف، عادة المرأة تختلف، والاختلاف قد يكون من جهة كثرة أيام الحيض، أو كان يبدأ بأول الشهر صار يبدأ في وسط الشهر أو في آخره. هذه قضايا الحقيقة النساء هم أعرف بطبيعة الحال من الرجال عامة، لكن هذا إذا كنا فقيهات في هذه المسألة بالذات، والفقه أن يعلمنا أن دم الحيض أسود يعرف، وأن علامة الطهر هو أن ترى القصة البيضاء،
وكل ما جاء بعد ذلك يكون
استحاضة.
طيب في حالة الاستحاضة هذه تصلي
تتوضى لكل صلاة
وتصلي كان وتصلي؟
نعم، بس تتوضى لكل صلاة.
طيب لو كان هذا يتكرر دائما يعني
الحكم واحد؟
شيخنا ما جاء في بعض الروايات من الأمر بالغسل
استحباب؟
استحباب
اي نعم،
يكون صلاة غسل.
نعم،
رأي ابن حزم اللي انت حكيت عنه بالله يشرب في الصحابة ان يأتيها بعد بالله تحكي كم مرة بابد نفسه هل هو امر ولا
هو
رأي ابن حزم؟
انت مش رأيه
لانه مش حفظه بالضبط
في تفسير الآية
بارح خلية استغربتها.
وإذا فطحرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، فهو بيقول إنه هذا الأمر للوجوب وللمرأة أن
عشان هيك شيخنا استدل إذا طعموا فانتشروا.
بيقول إنه هذا واجب في حق الرجل أن يأتيها، لكن ليس لها حق إلا هذه المرة.
في الوجود
هو رأي غريب فعلا.
شو رأيك؟
لأنه ما في أمر إلا هنا،
لأنه ظاهر طبعا.
بعد هيك للمندوب
بعدين هو بيصير مخير، أما هنا حق لها وواجب عليه، يعني يأخذ بظاهر الآية.
طبعا هذا من ظاهريته، لأنه غفل عن كون الأمر بعد النهي يفيد الإباحة. مثل فإذا حللتم فاصطادوا، فالصيد بعد الخروج من الإحرام لا يجب، لكنما كان حراما الصيد في أثناء الإحرام جاء هذا الأمر برفع ذاك الحظر، مش لإيجاب حكم جديد هو وجوب الصيد. فهذا من هذا، لما كان اتيان الحائض حراما فقال فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله، فهو رفع لذلك الحظر في أن يأتيها في حالة حيضها.
شيخنا نفس المسألة، وقد ورد إشكال يعني قبل فترة مع بعض الشباب في بحث، فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. لو أن إنسانا، لو أن رجلا أتى أهله بعد الطهر وقبل التطهر،
كنا نرى نحن الجواز، بعدين تبين لنا أنه لابد من الاغتسال،
لابد وجوبا يعني يأثم. طيب شيخنا الدليل إذا
هي الآية نفسها،
الآية هنا فإذا تطهرنا،
تطهرنا تعني فعلا منهن وليس ما فرض عليهن.
أنا عرفت شيخ، لكن ما في أمر، يعني ما في ربط الإتيان بهذا التطهر، إنما جاء النهي عن القرب بالطهر وقد حصل.
لا بس هنا في عندك شرط،
تطهرنا
فإذا تطهرنا
يعني بعد
شرط وجوابه.
أيوة
واضح.
نعم
هذا التطهر
يعني ما في شرط هنا، ما في ضرورة يكون في أمر.
لكن طبعا مسألة أخرى طبعا خلافها تماما، إنه لا يترتب على الكفارة المترتبة على
كنت تقول بأنه يكون هذا تطهر بالوضوء.
لا كنت أقول أكثر من ذلك، كنت أنا أصنف المسألة ثلاث مراتب. رأت الطهر وما اغتسلت ولا توضأت، جاز أن يأتيها، هذه مرتبة الدنيا، فوقها أن تتوضأ، فوقها أن تغتسل. لكن فيما بعد وجدت كلام لابن عبد البر في كتاب التمهيد، كتاب عظيم جدا، فصل الكلام على هذه المسألة، فلفت النظر إلى هذا التفعل. شايف؟ فإذا تطهرنا يعني أتينا بفعل منهن، وذلك لا يكون إلا بالاغتسال، فأتوهن. أما إذا ما تطهرنا فلا تأتوهن، غير إذا طهرنا. طهرنا يعني انقطع دم الحيض، أما تطهرنا أي اغتسلنا. هذا هو الذي نراه الآن. والله
جزاك الله خير يا أستاذ،
إياكم.
ولا تقربوهن حتى يطهرن.
نعم. فإذا تطهرن
شوف الآية
كانت يعني هي جمعت بين الأمرين.
حلو
يا شيخنا، حكم التدخين.
الله يحفظك ويسلمك منه.
اللهم آمين
آمين
أجمعين.
ذلك حرام لا شك ولا ريب فيه، لأن الدخان قبل ما يكشف العلم الطبي أضراره، كنا نحن نقول، وهذا من فضائل الشرع الحكيم، لا ضرر ولا ضرار. الحديث يعني بهذا الإيجاز ما يجوز أن تتعاطى شيئا تضر به نفسك أو تضر به غيرك. فقبل اشتهار ضرر الدخان بصاحبه ثم بصديقه الذي لا يشرب مثل شربه، قبل أن تثبت هذه الحقائق الطبية كنا نقول هذا بيشرب الدخان يؤذي ويضر بأصحابه. كيف ذلك؟ عندنا حديث صحيح عن الرسول عليه السلام يقول: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أنا ما أريد، وإن شئت أن تسقيني شيئا فاسقني ماء. إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فكنا نحن نجمع بين لا ضرر ولا ضرار وبين فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فمن الواقع أن من عافاه الله من شرب الدخان يتأذى بلا شك من شريب الدخان. إذاء يكون بسبب الرائحة التي تتلبس مدمن الدخان، كما يتضايق ممن أكل ثوما أو بصلا. وإذا كان في رائحة الثوم والبصل كان الرسول عليه السلام يقول: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذن لا يجوز للمسلم أن يأكل طعاما فيه ثوم نيئ أو بصل نيئ في وقت أنه يعلم بأنه سيؤذي من حوله، علما أننا لا نعلم في البشر الذين نعرفهم من يكره أكل البصل أو التوب، وليس الدخان كذلك. فكثير من الناس يكرهون الدخان حتى ليس شربه فقط بل ورائحته. فتفقهنا في قوله عليه السلام: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، أن المسلم لا يجوز أن يتعاطى وسيلة يؤذي بها أخاه المسلم ولو كانت هذه الوسيلة في أصلها مباحة لكن لها رائحة كريهة تؤثر في الآخرين. وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم أنه دخل المسجد يوما فشم من أهلهم رائحة الثوم، فأمر بإخراجه إلى البقيع إلى المقبرة كأنه يشعر الحاضرين بأن هذا المؤذي برائحة الثوم أو البصل لا يليق أن يعيش بين أحياء ليعيش بين أموات. وماذا جنى؟ ما جنى شيئا سوى أنه أكل مما أباه الله من الثوم أو البصل. وأظنكم تعلمون جميعا أن الثوم والبصل في أكلهما فوائد كثيرة جدا، حتى بلغني بأن بعض الأدوية وخذ من خلاصات الثوم أو البصل، وأنا ناقل ولست بعالم. والشاهد
أول مرة نسمع أنك مقلد
شو الشيخ؟ بارك الله فيك، دائما يقول لا ينجو أحد من التقليد.
لا بالضبط.
دائما نسمع عن الشيخ طبعا.
هل يمكن الإنسان إلا أن يقلد؟
يكفي إنك كل شغل إلك وجهة نظر فيها.
ما أختلف ممكن بس يقول مزاح. المهم
يا أسي
إذا كان الرسول عليه السلام هذا موقفه ممن يؤذي المسلمين برائحة الثوم البصل الحلال، فكيف يكون موقفه ممن يؤذي المسلمين برائحة الدخان الحرام؟ هذا كنا نقوله قبل أن ينتشر خبر العلماء الأطباء أنه إدمان شرب الدخان من أسباب قوية للسرطان. وأخيرا سمعنا وما علمنا عشان خاطرك أنه هذا الدخان اللي ينفثه شارب الدخان في المجلس بإذن الناس الآخرين، لأنه كتين حيدخل لأجوافهم ويضرهم أيضا، صار الضرر ذا ليس قاصرا على إيه الرائحة الكريهة. ولذلك صدق في شارب الدخان أنه خالف حديث الرسول عليه السلام في شطريه، لا ضرر في نفسه فقد أضر في نفسه، ولا ضرار في غيره فقد أضر في غيره. فماذا يكون حراما إن لم يكن الدخان حراما؟ دع عنك الإسراف وإضاعة المال ومضايقة الزوج والزوجات اللي ربنا وصفهم في القرآن، فقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لأنه لما بده يفاجعة ولا مستحية وبده يقصى هذيك العصة هو راح يضر بريحة الدخان أكثر من هذيك العصة إلا في حال واحدة، إذا كان طبعها بطابه هو داخل زيه بيكون الضرر أكبر.
على فكرة أستاذ، بالنسبة للنساء في الأردن يعني من الشيء الغريب اللي طلعت عليه مؤخرا النساء عالي جدا من المدخنة،
هذا
قطاع الموظفة،
هذا تقليدا ولا علما؟
حسد ولا حرج يا شيخ.
صحيح والله جد يا أستاذ،
أنا بتسمع لي يمشي على بدأت أشعر بكتافي بدأ يتسرب البرد الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ما حكم الاجتهاد خاصة إذا تدر أن الخروج في سبيل الله اجتهاد؟ هذا موضوع جماعة التبليغ يعتبر الخروج خروج الاجتهاد.
الله يهديهم. ان عندهم العلماء مجتهدين ان غالقين في التمذهب، وهذا شأن المقلدين يجتهدون فيما لا يجوز الاجتهاد ويقلدون فيما يجب فيه الاجتهاد.
هذا سؤال أنقله بكلماته برضو، لأنه من شخص من هؤلاء.
إيه، والناقل
صديق لنا. نعم.
نعم.
حكم الخروج في سبيل الله مع جماعة التبليغ، وهل يأثم الذي لم يخرج أو الذي خرج وتوقف عن الخروج؟
الله يعينه.
وهل من ينكر هذا أي الخروج من العلماء يستطيع إعطائي فتوى في ذلك حتى أوصي بوضعها في قبري ليحاجز عني بفتواه أمام الله يوم القيامة؟
اي نعم.
أو أيهما أفضل، القعود أم الخروج؟
كل شيء. السؤال الذي جاء في هذا الكلام يعني لا بأس به،
أما أن يطالب بفتوى مكتوبة ويضعها في كفنه حتى يكون له حجة يوم لقاء ربه، يا ترى إذا أفتاه العالم الشفهية وتمسك بها ما بيقدر يلقى وجه الله بها إلا ما تكون في نسخة مكتوبة، وإن شاء الله ما يشتري تكون مطبوعة.
طلع مكتوبة.
الفتوى موجودة برأيك أنت بإنكار الخروج، هات تجاوب عن كل فقرة أرى لك يا مرة ثانية. لا مو مشان تقراها، بدي انظر وأعطي جواب. نعم الخروج في سبيل الله مع جماعة التبليغ، نقول هذا الخروج في سبيل الله من باب يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها. متى كان هذا الخروج جماعة لا يعلمون من الكتاب والسنة شيئا يسمى عند المسلمين أنه خروج في سبيل الله؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أما وليأثم الذي لم يخرج، طبعا فهم الجواب أنه قد يأثم إذا خرج، أما أن يأثم إذا لم يخرج فقد سلك سبيل المؤمنين الأولين. ومنه يفهم الجواب في القطعة التالية: أو الذي خرج وتوقف عن الخروج. هذا كان يعني موجها توجيها على خلاف ما عليه المسلمين المسلمون الأولون، ثم رجع إلى الصواب فهنيئا له. وهل من ينكر هذا الخروج من علماء يستطيع إعطاء فتوى في ذلك حتى أوصي بوضعها في قبري ليحاجج عني بفتواه أمام الله يوم القيامة؟ نقول نعم، العالم العارف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين يستطيع أن يعطيك الفتوى بأن هذا الخروج ليس من سبيل المؤمنين، ولكنه لا يستطيع أن يعطيك فتوى مكتوبة ليضعها في كفنه، لأن هذا من البدع التي لم يجري عليها عمل المسلمين أيضا. وحسب الجاهل الذي لا يعلم أن يسمع الجواب ممن يظن فيه أنه عالم بأن هذا الشيء لا يشرع، فيكون ذلك حجة له بينه وبين ربه يوم لا ينفع مال إلا بنون ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بنتيجة ما تقدم يفهم الجواب: فأيهما أفضل، القعود أم الخروج؟ نقول القعود مع طلب العلم هو خير من هذا الخروج بغير علم.
إذن حكم الخروج
بدعة.
بدعة. ما حكم الاجتهاد؟ أرجعنا السؤال هذا خاصة، اعتبرنا أن الخروج في سبيل الله اجتهاد وليس اجتهاد.
من الذي يعتبر الخروج في سبيل الله؟ هل هو مجتهد أم مقلد؟ فإن كان مجتهدا فنحن مستعدون للإصغاء إليه والاستماع لأدلته ومناقشته فيها، وفي علمي أنه لا مجتهدون عنده، ولو كان يوجد لديهم مجتهدون حقا لا حملوا أتباعهم على اتباع الكتاب والسنة في كل شيء في طهارتهم في صلاتهم في خطبهم التي يفتتحونها على خلاف السنة. من يستحضر منكم الكليش تبعهم حينما يقوم أحد المصلين يقولون إيش؟ ما نجاحنا وفلاحنا
امتثال أوامر الله وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنا هكذا السنة
السنة معروف لديكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فإذا نبين المكتوب من عنوان يا أستاذ.
صوم يوم عرفة إذا كان استفس
يقدم الحاضر على المبيح
ولا يصوم
مطلقا إذا في الفرض.
صوم ليلة الخامس عشر من شعبان هو مقصود
إلا بإيش؟
إلا في الفرض.
صوم ليلة الخامس عشر من شعبان يكون في صيام ليلة؟
لا الظاهر سبق قلم قيام
قيام ليلة
يقصد قيام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا كيف حالك؟
الحمد لله
شلونك؟
ان شاء الله بخير
الحمد لله.
قيام ليلة الخامس عشر
لا يشفع
لا يشفع ولو أنه لها فضل إلى أكل
لم يرد لها فضل في الحديث الصحيح. بل إحياء ليلة نصف شعبان دعا دخيلة بالإشراف.
لا إحياءها ليس فيه بس الليلة في حد ذاتها هي الحديث
بدون إحياء
نعم
لها فضل نعم.
صوم النافلة في يوم الأحد.
صوم النافلة يوم الأحد نافلة
ما في شيء. اجعلوا آخر صلاتكم وترا وما
داوم شيخنا
كيف؟
ما داوم عليها.
ايش هو؟
وقال صيام نافلة يوم الأحد.
ايوه
يعني على أن لا يداوم ليس
كل شيء إذا كان الأصل فيه الجواز اتخاذه سنة لا يجوز. نعم.
اجعلوا اخر صلاتكم وترا وماذا حفظ بعد الوتر وماذا يقرا بما بعد الفاتح.
اجعلوا اخر صلاتكم وترا بعدين
وماذا حكم الركعتين بعد الوتر وماذا يقرا بهما بعد الفاتح.
الراجع انهما سنه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وعليكم السلام.
هيك شمال
هذا على مذهب غير سالك.
ماشي
ماشي صحت الخطأ الآن يعطيك العافية. بس يمكن نحن ظلمناها الشاب هذا خلينا نفهم منه. انت هلا خرجت منين؟
من هون.
احسنت. وين يمينك؟
حلو.
طيب بدأت فيه؟
لا ما انا لما لفيت.
لا قبل ما تلف نحن ما لنا درويش حتى نلف. المهم يعني هلا انت تبين لك انه الصواب من هون؟
اه
هذا بدنا اياه. هي المشكلة بتجي من اللفة. ايه قدم شوي كرسيك لحتى ما تجيك الشمس. مش يعني خايفين على سمارك بس خايفين على ما تقع في مخالفة الشرع. هل تدري ذلك؟ احسنت. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المسلم إذا كان جالسا في مكان بعضه في الظل وبعضه في الشمس
يعكس لك.
أهلين.
ما عذر للتأخير الشيخ.
يعطيك العافية.
الله يعافيك ويبارك فيك.
مبارك يا شيخ.
اهلا مرحبا. اهلا
ايوه رب يزيدني علما.
اللهم امين. اكيد
ما هو التهم هذا الوقت
ما لبس العالم وعالما ما طلب العلم. هذا
اكثر
اكثر عليهم
ما ادري والله بس اكثر
استاذ علي.
نعم
ذكره صحيح.
ايش هو الحديث فيه؟
لا صلاة جاء المسجد من المسجد
الا من عذر. حديث مش صحيح
لوحده وهذا الواحد
انا الا من عذر. قلت يا شيخ الله يهديك
ان شاء الله سنقدر
رح نفرق
هذا من ممكن.
لا
احسابي لا صلاة رجال المسجد الا في المسجد. خوخ من الخوخ هذا تبع خوخ احمر هذا تجيبه
طري
ايه طري يمكن والله اعلم. خليني اشوف. هاتي ابو ليلى. وينك يا ابو ليلى؟
لا يا شيخي هذا
استنى يا عمي
شكله مغري هذا
بعدين نسمع
الحلو
اللي بعد شويه
هنا كده. انا مو طبيب بيقرا خالص
شوفه
مقبول. لا لا شوفه بيقرا على ها
شوفوا استاذي هاي اطرحها بشوف.
نعم
مش طري
طري لكن
ما عندي
نعم قرين
يعني منسوخة.
لا مش منسوخة. لا
والله
لا يعني فيها حكم خاص للرسول عليه السلام بالنسبة للوجوب.
ما بتقول خاص لها منسوخ.
لا مش منسوخ. لا مش منسوخ. لا
يعني فانتشروا تارة الوجوب تارة الاستحباب
تارة الوجوب إذا كان هذا الكلام المقصود فيه الصحابي في بيت الرسول عليه السلام. ربنا أمرهم ينتشر
يا أخي. الرسول انتشر خلاص هو جماعة راحوا.
أها لا لا هلا للاستحباب بالتأكيد. الاستحباب لأنه في يعني حذر بعد يعني إباحة بعد حذر ولا ما في هذا المعنى. الناس لأخذ الآية
فإذا طعمتم فانتشروا
للاستحباب والندب.
نعم
للاستحباب والندب.
طيب شو رأيك تعمل بين المستحب والندب؟
وش تسوي؟
تعمل
أعمل؟ والله مربوطة هذه بصاحب البيت عاد من صاحب البيت بدوش تعمل هيك.
نحن استأذننا منه.
أيوة
أنانه قال تعالى فإذا طعنتم فانتشروا.
قال
لا لا لا
ما لذلك أنا قلت له بدوش يعمل في الآية. والله يا أستاذ الإسلامي قال كل واحد من جيش الحلفاء قتل على أرض السعودية أو في على أرض الكويت للدفاع عن السعودية وتحرير الكويت هو شهيد حتى لو كان صليبي كافر. ما أدري
من كثر ما هي
بالغوا
من كثر ما هي كذبة.
آه
لها قرنان لا أستطيع أن أصدق بهذا الخبر.
سمعت يا عمي بهذا؟
المسؤولية عليك.
المسؤولية في معي شاهد.
ما بعرف
في معي شاهد.
أنا اللي نقل لي إياها جوز أختي جاء من الإمارات.
تفضل
سمعها بالتلفزيون.
تفضل إذن أنا في مصادر أخرى
ما أخذ الأخبار
إلا رواتها. لكن نحن بنقول سمعنا. نعم
هذه رواية مدرجة والله أعلم.
بنقول هذه سمعنا أنهم قالوا ونحن ما نقول أنه سمعنا منهم مباشرة. والله لا أستغرب يا أستاذ مثل هذه الفتوى عليهم. لا أستغرب مثل هذه الفتوى عليهم.
لا أستغرب شيء لكن بعد تصديق شيء آخر.
صحيح. كيف؟
الواقع النفسي هذي ما بيعرفه إلا أنت بعد علام الغيوب. أنت أفطرت هناك لماذا؟ لأنك مسافر؟
مسافر وجربت أصوم يوم ما كنت ما كنت أكمل كل صيام ما قدرتش. وفي الإفطار كنت شصر.
بقية رمضان مهم هناك أفطرت.
قلت لي هون الصيام كان قبل ولا بعد بالنسبة لهنيك؟ قبل
يوم واحد انتهى قبل.
هون كان قبل البدء، هون كان قبل
ما بعرف بس النهاية
الله يديك عم يسبقك
انت هون كيف عم يسألك انا
بديت
الشهر
بداية الشهر
أفكر بداية الشهر إن شهرنا بدأ قبل شهر والله.
هذا عم سلام
بس هذا الرابع أنا بعرف النهاية
يعني لما راح هناك ما سأل أديس اليوم رمضان
طيب هوني تعرف أديش كان صامو
هوني صام يوم أقل
لا ما لك أنت أقل وأكثر بالنسبة لهنيك هون صاموا 29 ولا 30
احنا حكوا معنا من هناك بهن من هون لهناك بهن هون في العيد احنا لسه في آخر يوم رمضان
صاموا 29
ما بعرفهم
جدا الشيخ لازم نعرف هون قديش صاموا
29
هو ما بيعرف شو انت بتجاوب؟
لا احنا هو الواقع شو هو؟
صفر احنا صرنا هون 29 يوم شيخ.
ليش انت بتعرف السنة اللي رايحة؟
السنة هاي.
السنة هاي. فإذا تقضي على أساس انه الشهر 29.
الشيخ المقدر عنده هناك في البلد اللي كان هو فيها انه هو الأيام اللي أفطرها عنده. كان مفروض فيه لو بده يصوم يصومها
لا لأنه هو بدأ الصيام هنا مقيما
بدأ الصيام مقيما
هنا.
طب هناك لو انه كان بده يصوم مش حيصوم على هواهم حسب ما قلت
لما بده يصوم بده يصوم على هواهم ما يخالف البلد بده يحيد معهم لكن هون اختلف الأمر لأنه هو ما صام اختلف الأمر
ما يقال انه يعني لو بده يصوم كان صام كذا هنا
ايوه لا يقال انه افطر ايام كذا وكذا فبالتالي يقضيها حتى ولو زاد العدد على الايام
لو كان هنا. بدا الصيام هناك هو الذي يقال
ايوه بس اذا هذا العلم
طب
خذوك
يوم واحد
بس ليه يصوم مسافر
الله بيحسب لك يا
استاذ
بس وانت هلا قضيت ما عليك ولا بعد
لسه قضيت يومين
وبدي أكمل لسه مش
عم لما تبرد شوي
يكسر النهار
تبرد شوي
أستاذي إذا الصياد صحيح يعني سدد على طير وقع طير تاني
يعني فكرك مدري
لا أنا طبعا لسه رمضان اللي شوار جرى
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم يجب المسارعة في القضاء لأنه كما قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت
شيخي إذا الواحد سدد على طير فوقع آخر هذا الثاني يجوز أكله
ذكرتني بقصة تروى عن أبو يوسف
نعم أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة
نعم قال خلف هو كان قاضي هارون رشيد كما هو معلوم
نعم
قال له هارون رشيد اختلفت أنا وزوجتي أنه أي الحلوتين أطيب وألد قال فلوذج أو نسيت والله الاسم الثاني غريب شوية هذا بيقول هذا
أطيب
وهي بتقول إيش هذا شو رأيك يا حضرة القاضي قال نحن ما نحكم على غائب
بفهم
ما نحكم على غائب يقولوا
حمونا الله يقولون بيأكل مش سأل هل عنهم فتوا بتلحق بعدين جاي بالطريق
يا بولو حطوا له صحنه من كل النوايا ياكل من هون يتلمض
يتحسس الطعمية
ياكل من هون ومن هون ومن هون نفد صبر الملك
هو صابر
قال له بعدين يا عظيم قال له يا أمير المؤمنين كلما أردت أشهد لأحدي ما قام الآخر بحجته
تعزيم
في ذهب عبد الله
قام الآخر بحجتي. طيب
ونحن ما بنحكم ما نبغي
خلاص أول رحلة الصيد على رأسه
لما نشوف عيد نحكم عليها
بس خير وبتعطل بصير ولا بيجي ولا فوق
ايوه يا كبير
الله خير
ليس او اضافه شيء ولا مش الحال؟
والله الحمد لله مش الحال بس برضو الانسان مش مرتاح نفسيا حتى لو انه في حكم الشرعي موضوع
جواز
لما نحن قلنا انه مدام الاخ في عنده استعداد ان يبتعد عن هذا المال هذا هو الافضل. وهنا يرد قوله عليه السلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك وما في اشكال
ايمان بالله
مو هيك يا ابو محمد ما في اشكال
ايمان بالله
اتق الله يجعل له مخرجا
بعد الصلاة انه ضروري ظلها ساترة عورتها كاملة كما هي في الصلاة ولا ممكن انه تكشف عن رأسها كذا خاصة في تهليلات المغرب والفجر
ممكن
يقولوا انه ممكن دوت في الدنيا بتكون شوب مرات ما بس تخلص بتشلح
ما في مانع ابد
ما في مانع
ما دام لا يوجد هناك اجنبي
طبعا
ما في مانع
ما في مانع
هذا
السؤال الثاني من النساء على الجهر في الصلاة احنا بنعرف إنه في الفجر والمغرب والعشاء واجب الجهر في الصلاة الجهرية
هذا يعني يمكن أن يخال إذا قيل إنه سنة لا يمكن أن يجادل يعني هو بين سنة وبين وجوب. طيب فماذا بعده؟
فهو يجب على النساء او يسن للنساء بالضبط زي الرجال ولا فيها
بالضبط تماما بالشرط المذكور انها انه ما يكون في اجانب يسمعوا الصوت
طبعا
فالحكم واحد كما انه الجماعة كمان نفس الحكم يعني ما بصير النساء في البيت انه يصلوا وحدانا لازم يصلوا جماعة كما لو كانوا رجالا ولكن فارق بسيط ان الامامة تقف في الصف في منتصف الصف ولا تتقدم من الصف الاول كما هو السنة بالنسبة للرجال وأن الجماعة لابد منه.
طب الآن خلينا نتأكد الجهر في الصلاة الجهرية للمنفرد أو
هو ليش أنا شكلت لأنه ما في عنا يعني بيان صريح في الموضوع إلا النص المطلق صلوا كما رأيتموني أصلي ونحن رأينا الرسول عليه السلام يجهر في بعض الصلوات ويسر في البعض فينبغي أن نسحب الحكم أولا على كل رجال وثانيا على النساء لكن الحكم العام دلالته تبقى أضعف من الدلالة الخاصة لأنه في كثير من الأدلة العامة دخلت تخصيص من هون بيجي الإشكال يا ترى صلوا كما رأيتم نصلي تشمل هذه المسألة نجهر حيث جهر ونسر حيث أسر ولا ما بيكون الجهر واجبا وإنما بيكون سنة احتياطا نقول نحن واجب لأنه ما في عنا دليل يخصص الدليل العام وعلى هذا النساء شقائق الرجال فكما نقول يلزم على الرجل ولو كان منفردا أن يجهر على الأقل احتياطا لما ذكرت آنفا كذلك الحكم من اسم المرأة
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ليش يعني لماذا نحتاط أن نقول دائما نجهر؟ في دليل على أنه يبدو كأنه يعني النبي دائما كان يجهر بها، ولكن
لا لا مو هيك. بقول أنه الدليل العام هو الذي يضطرنا أن نقول يجب الجهر، دليل العام
أنه يصلي كما أركم المصلي. يعني هو دائما كان يجهر؟
دائما كان يجهر.
ما نعرف.
دائما كان يجهر. لكن الشك وين بيجي؟ بيجي أنه بعض الأدلة العامة يدخلها التخصيص، ففي احتمال أن يكون هذا العام قد دخله التخصيص لكن نحن ما نعلم. يضاف إلى هذا الاحتمال أنه أكثر العلماء ما بيقولوا بالوجوب، بالوجوب يقولوا سنة. عرفت كيف؟ عشان هيك نحن بنقول الأحوط أن نقول بوجوب الجهر، لكن ما منجادل في ذلك.
هذا التحوط من باب أنه ربما العلماء هذول عندهم أدلة لم يقولوا بها، يعني
ربما عندهم أدلة نحن ما عرفناها لم يقولوا بها،
يعني ما وصلت إلا منهم.
ها؟ طيب غيره في شيء؟
الجمع في المسافر هل هو واجب ولا
الجمع رخصة؟ القصر واجب.
القصر واجب. الجمع يعني يفضل الأخذ بهاي الرخصة ولا؟
لا شك أنه أحيانا ينبغي الأخذ بهذه الرخصة أحيانا، فإذا راوح تارة وتارة جاز، لكن لا ينبغي الاستغناء عن الترخص لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يكره أن تؤتى معصيته. فالأصل أن يترخص الإنسان، لكن أحيانا إذا ترك الرخصة ما في مانع.
دليل الجمع للمسافر
أن الرسول جمع، لكن ما أمر. أما القصر ففي أمر.
يا سلام شيخنا حديث هذا للمرة الثانية مثلا نفس الحديث صحيح اللي ما كنت أو ما كان للنبي أن يدخل بيتا مزوقا.
عيدوا
ما كنت لأدخل بيتا مزوقا ما كان للنبي أن يدخل بيتا مزوقا. ممكن أن يخصص في الأنبياء يعني بسبب الرواية الثانية لو عام فينا كلنا؟
لا هو الحديث ليفضل عن الأنبياء، ولكن إذا أخذت الآية لقد كان لكم
رسول الله
بصير حينئذ حكم عام،
لأن الزينة اللي واردة في الحديث بتمام زينة بسيطة جدا، يعني ما هي هذه الزينة اللي الآن موجودة
والدين الموجود اليوم قد تدخل في الترف والإسراف وإضاعة المال. تخرج عن الحديث هذا الذي فيه أن النبي يترفع، يترفع مش معنى أنه هو يعني حرام عليه، لكن لا يليق بمقامه. والمسلم كما قال الشاعر قديما: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاهم. المسلم أيضا تبع للرسول يترفع، لكن لما توصل مسألة للزين الموجود اليوم هذا بلا شك أنها داخلة في إسراف وفي التبذير. ولذلك أنا أحتملها فرصة وأقول أن هذا الإكرام الذي أكرمتنا هذه الليلة أنا أرى أن فيه تبذيرا وفيه إضاعة للمال، وأرجو أن لا تكرمنا مرة أخرى بمثل هذا الكرم الحاتمي، لأنك مثلنا حريص على الابتعاد عن مواطن المخالفة.
شيخنا والله بيطردوا علينا، بتعرف مين يعني؟ احنا بسمع الوالدة بتسمع مثلا انه عندنا ناس
ايه
تقول انا بدي ابعت، فبتصفي مو اللي بس احنا مجهزين، بتصفي فلان بعت فلان بعت فلان
مخرج كويس
حقيقة بيحصل عندنا هذا، والله بكون شيء ما هو في باله الواحد، لكن سبحان الله بتتبر بتصير زيادة عن اللي كنا ناويينه حقيقة.
لا إله إلا الله.
على كل حال المسألة هذه يمكن الدخول فيها في تفاصيل، ولكن ليس في هذا الجو، ليس في هذا المكان.
خلص
في موضوع الأطفال،
خلينا في هذا الحديث معلش. احنا هلأ في عملنا الاستشاري، احنا مهندسين يمكن نأثم معنا كثير من الشغل
اللي بيشتغلوا اللي فيه تزويد. نمر في بعض المناطق فيها البيوت كل يوم بنشوف هندسة شكل، انا بقول والله يا دون الجماعة فيها عندهم أموال بدل ما يصرفوها لحل مشاكل الفقراء والمساكين بيضيعوها في الحجارة. كل بيت شكل، كل هندسة شكل، شو هذا؟ ولا شك داخل في قوله تعالى إن المبذرين كانوا من إخوان الشياطين وفي الغالب، نعم كانوا إخوان الشياطين عتن، وفي الغالب دون الجماعة ما بيقوم بواجب إخراج زكاة أموال مكنوزة عندهم، هذا في الغالب. أي نعم، لأنه الشيطان عدو الإنسان المبين، فهو يزاوي له صرف هذه الأموال المتكدسة عنده بطريقة أخرى، لكن يختار له الطريقة التي يخالف فيها شريعة الله عز وجل.
يعني اذا المفروض احنا في عملنا انه نرفض نشتغل
ليش هذا فقط ليس هذا فقط، المفروض ان تكونوا موجهين.
احنا بنحاول بس ما بيتجاوب معك صاحب،
ما بيتجاوب، انت ألقيت المسؤولية عنك. يعني هلا هون عندك واجبين، واجب ان لا تتعاون مع هذا المشرك المبذر، والواجب الآخر أنك تذكره بالواجبين. أولا أن تبني يا أخي بناء ما في مانع يكون قوي ومتين، ما تحتاج كل يوم ترقي أو تصلح وإلى آخره. ما في مانع يكون واسع بقدر حاجتك له، تذكر إن نفعت الفكرة بقوله عليه الصلاة والسلام: فراش لك وفراش لزوجك وفراش للضيف والرابع للشيطان. فهل تعالي في البنيان والتكثر في الغرف بدون حاجة إليها؟ هذا بلا شك من عمل الشيطان. فأنت إذن واجبك الأول أن لا تتعاون على وضع مخطط يساعده على التبرير، واجبك الثاني أنك تنصحه تذكره بأنه في علينا نحن كشعب مسلم علينا واجبات، هذه واجبات تتطلب منا إنفاق الأموال ووضعها في أماكنها اللائقة بها شرعا، ومنها إعانة هؤلاء الفقراء والمساكين. فإن لم يستجب لك فلست عليه بمسيطر، لكن في المقابل ليس هو بمسيطر عليه، أنه يجرك لأن تضع له مخططا إذا ما نفذه كان عاصيا. فإذا كنت لست مسيطرا عليه فلا يكون هو مسيطرا عليك على الأقل.
المقاول، المقاول اللي بيبني
البيت. أنا ببني شريكنا على هذا المقاول.
بلا شك.
احكي على هذا المقاول، أنا ببني مدارس.
وبطلت.
شيخنا التوفيق، التوفيق بين هذا الموضوع، موضوع إنه ثلاثة من السعادة منها البيت الواسع.
طبعا بيت الواسع ليس خارج عن الحاجة، ليس خارج عن الحاجة.
طبعا حاجات الناس تختلف.
إيه؟ بلا شك تختلف. يعني هلا أنا بضرب لك مثال في بيتي، مش مثال يعني أقول يحتذى به في كل النواحي، لا، لكن أنا بيتي يختلف عن بيتك الكثير. أنا عندي ارتفاع 4 أمتار، واختلف مع ال شو بتسموه هذا البنا بطني، اختلف معه لأنه لما بدأنا نتفق معه كان من جمل الاتفاق أنه قال يا أخي نحن نحشر فاضي وملان فرد سعر، فبينت له أنه هذا قمار لا يجوز. صحيح يا مندش ولا لا
مرفوض اسمه فتش والله.
أي واحدة ثاني واحدة قال نحن نأخذ أجرة صب العمود من 3 أمتار إلى 4 أمتار كذا دينار. طبعا العهد بعيد بما يغلب على ذاكرتي كتش دنانير ونص يومئذ.
نعم.
كمان قلت له يا أخي ما يجاهد الشهر علي، بدك تقول 3 أمتار مثل 4 أمتار بشهر واحد، وين يا انظلمت أنت بهالمتر اللي أضفته يا انظلمت أنا، واحدة من تنتين. قال هيك الإيش اللي عرف عندنا ما عليش هل يصلح العطار وما أفسد الدار. هذا العرف مجرد ما أقول أنا هاي خراف فاضي وملان. لا المهم وفاءت معه. جينا عند التخطيط قلنا له الأعمدة كلها بدي عندي 4 أمتار لأني بدي هون الشاهد الله بدي البنى يكون في تهوية.
السلام.
عليكم السلام. عرفت كيف؟ بدي تهوية يعني. أما هالسقف هذا الواطي هذا ما بيعطي تهوية كافية. هذا مثل ما بدك عند الحساب. والله شي عليك. قال أنا ما بيوفي معي الأعمدة هي بثلاث أمتار ثلاث دنانير ونص. قلت له ليش؟ ما أنت هيك طلبت. وحاسبناك وقلنا لك يا أخي هذا شرعا ما بيجوز، هذا يا أنت الظالم وأنا المظلوم أو أنا الظالم أنت المظلوم. قلنا لك سلفا ليش الآن رجعت عما اتفقنا عليه؟ قال إيه ما كان في بالي إنه كل الأعمدة بدها تكون بهالطول. قلت له لزادك لازم تلتزم الشرع، كل متر له حساب. خلاصة فأنا هلا بنيت بنيان إيه منشوفه بيقول هذا ارتفاع غير طبيعي فعلا. يعني الأبنية المعروفة اليوم خاصة اللي بتذكرنا كما يقولون في العصر الحاضر يعلب السردين.
نعم يدوب.
يدوب. المهم
الحق عليهم.
القصد أنه أنا رميت إلى مصلحة وفائدة، مو عن تبرجه ولا عن زخرفة بنيان ولا عن شيء. فإذا حسب الحاجة الإنسان يبني ما في مانع أبدا. فالساعة إذا تكون لو فرضنا الآن لو فرضنا لفساد الزمان واختلاط الشباب بالشابات والصبيان بالصبيات وإلى آخره، أراد رب الدار أنه يبني ساحة في الدار مشان ما يضطروا الأطفال سواء كانوا ذكورة أو إناثة يطلعوا للمنتزهات اللي هي خليط مليط كما يقولون عندنا في الشام. ما في مال هاي الحاجة هيك تقتضي وهكذا. المهم كما يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ما في شك أن هذا إضاعة المال هي الطريقة التي تمنى اليوم كثير من الأبنياء. طيب غيره
سؤالي سؤال. هل في تاريخ حياته ثبت أنه متجوز 70-80 مرة؟
مين هو؟
سيدنا المغيرة بن شعبة.
هاي على جنب
تصوير البخاري
كذب
كذب.
ما انا ما اتهمتك
قد أكون مخطئ في نفس الاسم ويكون شخص آخر صحابي لكن مشهور.
المهم يعني كذب من قال.
يقول أن النجار متحرك للبخاري.
سيدي سؤالين. السؤال الأول متعلق بالنسبة للصبيان في المساجد. طبعا الحكم اصلا انه يكونوا بالخلف مع النساء، لكن في مساجدنا اليوم بيجوا صبيان صغار كثير مع الاباء،
فبكونوا في نفس قولك مع النساء
بين الرجال والنساء يعني في خلف الرجال
خلف الرجال. طيب
الان لما بيجوا في ضمن المسجد وضمن الصفوف صعب انك تفصلهم لحالهم او ماش عمال بيصير، فهل يوضعوا على طرف الصف ولا بهمش لو كانوا في نصف الصف؟
المسجد الحقيقة تختلف من مسجد إلى آخر. أعتقد مساجد المحلات يعني اللي أهلها معروفين محصورين وفي هناك أطفال إن شاء الله كثر، فدون يوضعون إما في صف مستقل كصفوف الرجال ليس يمينا ولا يسارا، وإما أن يوضعوا يمينا أو يسارا إذا كان يغلب على أهل المسجد أنه إذا هدون وضعوا في الصف الثاني مثلا هياخدوا صف رجال فلا يوضعون في هذا المكان. إذا كان يغلب على الظن أنه نصف الصف يكمل من رجال فيوضعون في الجهة اليسرى، إذا كان يغلب على الظن أن الصف الثاني لا راح يكمل بالرجال يضعون في الصف الثاني وهكذا. أما في المساجد الجامعة فلا يمكننا وضع نظام له، حينئذ كما قال عليه السلام كمبدأ عام ساجدوا وقاربوا، ساجدوا وقاربوا يعني بقدر الإمكان ما يكونوا في الصفوف الأولى. وين هذا صاحبنا ابو احمد يا ابا ليلى الله يهديك؟ نعم يا شيخ. اجت شكوى هلا بس ليس من طرف احد من الحاضرين انه انت اولادك دائما بتحطهم مشئيت بالصف الاول ثم منشوفهم رايحين جايين وبتخطوا الصفوف، هاي لازم بقى تاخذ انتباه، لازم تاخذ انتباه.
هو شيخنا سمحنا له هذيك المره قال عشان عشان المسجل عشان السماعه سمحنا له.
هذه واحده والاخرى والشيء بالشيء يذكر